الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر، هو أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة بحصول صور الأجسام بما لها من النسب والخصوصيات في الأعضاء الحساسة وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة. هذا الإشكال شفتي إخواني كما بينا أيضا في الدرس السابق يرتبط بالعلوم الجزئية، يعني العلم الحسي والعلم الخيالي، العلم الحسي والعلم الخيالي عليهم السلام. هذا العلم الحسي والعلم الخيالي وهو العلم الجزئي غير القابل للانطباق على كثيرين. علماء الطبيعة ماذا قالوا؟ فالأبين أصل الفكرة ثم بعد ذلك نطبق بالأثناء العبارة، أصل الفكرة والإجابة عنها وننتقل إلى تطبيق العبارة، هناك بعض الإيضاحات في أثناء تطبيق العبارة. أصل الفكرة هو أن هذه الأعضاء الحساسة والأعضاء الحاسة الحواس كالباصرة مثلا، هذه الباصرة قالوا علماء الطبيعة بأنه مثلا بتفاصيل أنه القرنية والشبكية وكيف ينتقل من القرنية للشبكية أو بالعكس، أنا ممكن ليش هذه الأمور دقق فيها، لكن توجد ماذا مجموعة من الانتقالات والنقطة الصفراء في العين وهي ماذا عبارة عن مصغر جدا لصورة ماذا؟ لصورة في الخارج، يعني أنت عندما تريد أن تدقق فيها تجد هي نفس الصورة تلك نفسها تنعكس، كيف أنه عندنا في المرآة الآن لا تنعكس الصورة، مثلا فرض صورة في السيارة يقول الصورة في المرآة ماذا أصغر مما هي ماذا؟ هي أقرب، يعني لأنه لا السيارة أقرب يعني هي تبعد. هذه ماذا؟ وأكو بعض المرايا المقعرة أو بالعكس ما تصغر تكبر، فهذه اللي موجود في العين تصغر، يعني تجد صورة نفس شلون شديد مع التصوير، هي نفسها لكن مصغرة جدا وحتى ماذا؟ حتى مقلوبة. يقال بأن المقلوب بعدين ماذا تجي مرحلة ثانية تنعدل فتشوفها أنت ماذا بشكل صحيح. فإذا توجد صورة جدا صغيرة، هذه الصورة تنتقل انتقالات عن طريق نفس هذه الإحساس، ثم بعد ذلك هذه تبدي ماذا تنتقل؟ ماذا تنتقل إلى الأعصاب، ثم تنتقل إلى الدماغ، ثم بعد ذلك بمقايسة من نفس ماذا؟ من نفس هذه الحواس والإدراكات تحصل مقايسة. يعني ماذا مقايسة؟ أنت الآن تدرك ماذا ذاتك وحجم ذاتك، فعندما تأتي صورة ماذا من يقابلني إلى 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 عيني إيش أسوي؟ راح تجي بنفس النسب، يعني ماذا بنفس النسب؟ الرأس فوق، هاي صورة صغيرة، الرأس فوق، اليدين بنفس الترتيب بنفس النسب بنفس الخصوصيات، أسود أبيض أحمر، يجي بنفس الخصائص وبنفس النسب والتناسب للجسم. فأنا بعد ذلك هي صغيرة جدا، لكن حيث أنا أيضا أدرك بدني وحجم بدني فأعطي لهذا الذي في الخارج نفس ماذا الحجم اللي موجود عندي، أسوي حالة من المقايسة. أو مثلا وحدة من الحواس الآن هذه اللامسة ماذا أستشعر؟ كم وطول وعرض هذا الشيء. العين ماذا تفعل؟ تعطيني هاي الصورة المصغرة، تشترك الحاسة وي اللامسة تعطيني ماذا؟ مقايسة، أو أعطي مقايسة حقيقية وصحيحة بين هذه الصورة الصغيرة وبين هذا ماذا الذي تلمسته. يعني هذا أعطاني كمه اللمس، والعين ماذا فعلت؟ أعطتني الصورة ماذا؟ فاشترك وحدة أعطتني الصورة ماذا لكن مصغرة، اللمس اشترك معها، يعني فتح حالة مشتركة. فالشيء حلو هو هذا، مو يعني هذا أيضا يرجع النظرية المعرفة بعد صحيح الآن جاي نذكرها بشكل تكثيري، يعني هذا باطل مو صحيح، ولكن هو دقيق جدا، يعني يحتاج إلى بحث ليست بهذه السهولة. قالوا اشتركت الحواس، الحواس تشترك، هاي تأخذ صورة صغيرة بنفس النسب بنفس الخصائص الألوان مكان الرأس من الجسد البدن اليدين القدمين بنفس الترتيب بنفس الهيئة، ثم بعد ذلك إما عن طريق الآن عندما أنظر إليك فأعرف بأنه حجمك ومقدار ماذا وزنك وكذا أخذ فالصورة ديما أقايس بين أنا إدراكي الذاتي وبين هذه الصورة اللي أخذتها، يعني بين الحس الباطن مالتي، شوف الاشتراك الحواس، الحس الباطن مالتي زائد هذا البصر زائد هذه الصورة التي تأتي، فأعطي ماذا حجما حقيقيا لهذا الشيء الذي في الخارج، حجمه وطوله ووزنه وأخذ في الشيء تقريبي، فماذا أعرف حقيقته عن هذا الطريق. اشترك حس الباطن مع حس الظاهر وهو الباصر في إعطاء ماذا، إعطاء تصور حقيقي عن وجود الخارج. كذلك اللامسة، هذه اللامسة هي زائد البصر، أنت تبصر هذا هو صغير جدا جدا مصغر، لكن تلمسه وتراه فتعطيه حجما حقيقيا، فتعطي ماذا تناسب. يعني من قبيل أنه أنت تأتي إلى الخريطة مثلا العراق فتصغر وتصغر 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 إلى أن تصل شنو شيء صغير جدا. عندما ترى هذه الخريطة ولديك النسب موجودة، لأنه نسبة كل سنتيم مثلا أفرض 100 كيلومتر مربع مثلا كل سنتيم، فأنا من أشوف هذه السنتيمات هذه 10 سنتيمات، شو يصير عندي؟ صار عندي مثلاً 1000 كيلومتر مربع، فأعرف ماذا أنه هذه المساحة اللي جاي يشار إلى هنا هي 1000 كيلومتر مربع. فماذا أوجد عندي؟ القياسات موجودة، لأنه قياسات هاي الخريطة على الأرض موجودة عندي، فش قد ما أشوف من السنتيمات على هذه الخريطة ماذا أعرف بأنه، أتصور بأنه هناك هل قد كيلومترات على مساحة هذه الأرض، لأنه النسبة القياسية بين هذه الخريطة وبين ماذا الوجود الخارجي والخريطة الخارجية للعراق مثلا أنا محفوظة عنها. فأنطي النسبة الحقيقية ماذا للأرض، لأنه أنا يوجد عندي ماذا تناسب بين السنتيم اللي موجود على هذه الخريطة وبين ماذا وبين واقع كيلومترات اللي موجودة ماذا على واقع خريطة العراق مثلا بالخارج. هذا التناسب بين الخريطتين تقريبا هذا نفس الفكرة موجود بالخريطة اللي موجودة ماذا في الباصرة، لأن أنا أعرف النسب. شنو الآلات اللي تعطيني إعطاء نسبة صحيحة؟ هي أن تشترك الحواس وخصائص الحواس في إعطاء صورة حقيقية عن هذه ماذا، عن هذا الوجود الخارجي عليكم السلام. إذن ماذا قالوا؟ قالوا هذا هو الوجود الذهني. إذن الوجود الذهني والقضايا الذهنية هي ليست إلا تلك القضايا المصغرة التي تأتي ماذا إلى الذهن. ولو كان الوجود يأتي بحقيقته المفروض ماذا هو الوجود الخارجي نفسه يجي، مع أنه الأمر ليس كذلك. الوجود الخارجي بحجمه بقياسه بماهيته لا يأتي، تأتي ماهية أخرى. ولذلك هذه الصورة الصغيرة المصغرة التي في الصفراء التي في العين، هذا الشيء غير ماذا، غير ذاك ماهية الخارج. هاتان ماهيتان مثل ما هذه الخريطة الصغيرة زائد العراق، العراق الأرض العراق شيء وهذه الخريطة شيء آخر، لكن هذه تحكي عن هذه بنسب وتناسبات، فتحكي لي واقع ماذا أرض العراق. نفس الشيء، هذه ما هي اللي موجودة هنا الشيء والخارج شيء آخر، لكن أنا بقياسات وتناسبات بين أنه أجد بذهني بنفس المقاسات والنسب وتشترك حواسي في إعطاء النسبة الحقيقية التي للخارج، فهي خريطة موجودة مصغرة تحكي ماذا، تحكي الخارج لا غير. لا يوجد هناك وجود ذهني واتحاد ماهوي وأنما في الخارج هو عين ماذا، عين الماهية التي في الذهن. ماهية الخارج شيء وماهية الذهن شيء آخر، هذا أثبتناه بالطبيعة بالعلوم الطبيعية، وأثبتناه ماذا، وأثبتناه بالتجربة وبالحس، أنه صور، صورها حقيقية كما هذه الصورة الآن الفوتوغرافية تحكي، هذه هي صورة فوتوغرافية تحكي الخارج ومع الاختلاف المهوي. وهذه ماذا، وهذه شبيه، شبيه نظرية الأشباح، هي نظرية الأشباح هذه، يعني هذا شبح لذاك حاكي له ظل له بالتناسبات في ذلك الفيلم. هذه حقيقة الوجود دام تقولون أنتم. العلامة طباطبائي ما هو جوابه على ذلك؟ جوابه على ذلك أيضا يعتمد على هذه القضية، أنه لا نريد أن نقول أن الوجود الذهني الوجود الخارجي بآثاره يأتي إلى الذهن، يأتي منزوع ماذا الآثار، لكن كيف تحصل؟ لاحظوا يقول نحن على نفس الجواب، أن النفس بالنسبة إلى العلم، العلم مطلقا مجرد، فإذا كان جزئي وهو الحسي والخيالي فهي ترتبط بعالم المثال وتأخذ من عالم المثال، علومها. وإذا كان عقلي وكلي فتأخذ منين؟ من عالم العقل وترتبط بعالم العقل، لأن العلم كله مجرد إما مثالي وإما عقلي. ولكن كل ما ذكرتموه يا علماء الطبيعة صحيح، ولكنه ليس هو حقيقة العلم. العلم شيء، وهذا القضية التجريبية الطبيعية التي أجريتموها شيء آخر. ما هي العلاقة بينهما؟ العلاقة هو أن هذه الرؤية وما أنتم حققتموه يهيئ النفس لأن ترتبط بعالم المثال وعالم العاقل. يهيئ علل معدة. عندما أنت ترى الأشياء الآن، عندما أرى هذا الكتاب وجاءت هذه الصورة المصغرة التي تتكلمون عنها، أصبحت النفس مستعدة لأن تتلقى منه، تتلقى من عالم المثال الصورة المثالية لهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب له وجود في عالم المثال، فأنا ارتبطت بوجوده المثالي، أنا الآن مرتبط بالوجود المثالي لهذا الكتاب، الآن لست مرتبط بوجوده المادي. وجوده المادي شيء ووجوده المثالي شيء آخر. فعندما أقابل هذا الكتاب وتأتي تلك الصورة المصغرة، أنا أصبح مستعد ونفسي مستعدة لأن أرتبط بعالم المثال لهذا الكتاب. هو خلاف الوجدان. خلاف الوجدان. هاي النظرية حكمة متعالية. ولذلك يقال أنه الحكيم السبزواري كان ينظر، وحتى بعض الفلاسفة، بأن الصورة المرآتية التي في المرآة صورة مثالية مع العالم مثال. أنت مو صورتك تطلع بالمرآة، هذا مو وجود مادي، هذا عالم مثال. عالم مثال شلون؟ عالم مثال على حسب ما ينعكس فيه. زين، هذا عالم مثال، صورتك المثالية تجي بالمرآة. هذا الإنسان بعض الأحيان، وهذه الآن بتقديري، هذه رؤية العلامة هي مثل فكرة المرآة، وهذا وجود مثالي نفسه ترتبط بعالم المثال. الآن أنا شفت هذا الكتاب، جت صورة الدين، الآن أنا مرتبط بعالم المثال، وعالم مجرد ما له علاقة بعالم المثال. مو بس هذا، أدركت أن الإنسان حيوان ناطق. وين ارتبطت؟ عالم العقل. عالم العقل قضية كلية، والكليات ارتباط بعالم العقل. فأنت عندما تأتي مثلا ترى زيد وخالد وعمر، تحذف الخصائص تخلي حيوانية ناطقية، سويت هذا التقشير، مو هو اللي خلق لك الكلي وهو حيوان ناطق وإنسان. هذا التقشير جعل النفس مستعدة لأي شيء، لأن ترتبط بعالم العقل وحي ملك يعطينا العلوم. هذه نظرة العلامة، وهذا جواب العلامة، وهذا هو الذي يتبنى إن شاء الله في المرحلة 11، يتبنى أن العلم هذا، هذه الآن لها وجودات مثالية، أنت ترتبط بعالم المثال. يعني أنا من أشوفك الآن ارتبطت بوجودك المثالي، لك وجود في عالم المثال أنا مرتبط به الآن، ما له علاقة بي. لكن خوف وجودك المثالي أيضا يمثل حقيقة، لكن وجود أنا جاي أرتبط بوجود أكمل من وجودك الآن اللي جاي أشوفه، لأن الوجود المثالي أكمل من هذا الوجود المادي الخارج. ولذلك يقال بأن الشخص عندما يحترم، هم يذكرون بأنه في الاحترام تكون اللذة أكبر، لأن أنت ارتبطت بهذه المرأة بوجودها المادي أو عالم المثال، عالم المثال. وذلك يقول بعد هذه فتشي آخر، يعني هذا ارتباط هناك، وهذا أنت من هذا مثلا وقيس على أفرض حور العين مثلا، بعد فتشي يصير مثلا أكثر كذا. ولذلك يقال بأنه أنت في بعض الأحيان مجرد أن تراها ماذا تتم العملية، مجرد الرؤية يعني صايرة تصير، مجرد أن يرى جمال هذه المرأة مثلا في الرؤية، هذا يقول لك ارتباط في عالم، أو هذا لا بد أن يحقق واقعا هذه الرؤى اللي أشوفها ارتباط، يعني أنا رحت العالم مثال مثلا أو ماذا. صحيح أم ارتبط نظرية معرفة. فلاحظوا إخواني، هذا الذي يجيب به العلامة. ثم العلامة ينتقل يقول لو كان العلم كما تقولون أيها يا علماء الطبيعة هو عبارة عن هذه الصورة المصغرة، هذه الصورة المصغرة تختلف ماهية عن الخارج ولا تختلف؟ تختلف ماهية عن الخارج. فإذا أنا أدركت الشيء بماهيته أو لا؟ لا، رجعنا لنظرية الشبح ورجعنا للصرصفة. فإذا أنا أعلم بالأشياء أو لا أعلم؟ لا أعلم بالأشياء. فإذا يلزم منا ماذا؟ يلزم السفسطة وعدم إدراكي للأشياء، فقط أشباع محاكية. وهي رجعنا النظرية الشبح، وهي نظرية ماذا؟ وهي نظرية باطلة كما تقدم. لاحظوا العبارة إخوان. وبذلك بس دققوا، وأنا الآن وضحت اللي ذكروا علماء الطبيعة، لاحظوا العبارة شوي بها إرباك بالضمائر ودققون بها. وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر، هو أن الإحساس بالنسبة للعلوم الحسية والتخيل بالنسبة للعلوم الخيالية اللي هي بعد الانقطاع عن ذات المادة، على ما بينه علماء الطبيعة جاي تلاحظون الإحساس والتخيل، يعني العلوم العقلية، علوم العقلية علماء الطبيعة يقول ما عندنا علوم عقلية، علوم ليه يعني شنو ميتافيزيقية هذا ما نؤمن بها، كل اللي نؤمن به هذا علوم حسية، علوم ماذا؟ علوم خيالية. ولذلك إشكالهم وين؟ بالعلوم الجزئية. قالوا هاي العلوم الجزئية هي حقيقة، هو أن الإحساس والتخيل وهي العلوم الحسية العلوم الجزئية، على ما بينه علماء الطبيعة كيف يحصل الإحساس والتخيل؟ كيف تحصل هذه العلوم الحسية والخيالية؟ بحصول صور الأجسام، هاي الأجسام الخارجية، بحصول صورها. وين صورها؟ هذه خلوها بين شارحتين بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية، خلوها بين شارحتين، بحصول صور الأجسام في الأعضاء الحساسة. هذه الأعضاء الحساسة كالعين، صورة هذا الجسم تحصل هنا ماذا؟ بشكل مصغر في العين. الآن تحصل في العين، كيف تحصل؟ بما لها من النسب والخصوصيات. يعني إذا كان الجسم الخارجي الرأس إلى فوق والقدمين إلى تحت، ماذا تأتي؟ أيضا الرأس إلى فوق والقدمين ماذا؟ إلى تحت. إذا كان ماذا له ماذا يدين، فأيضا يأتي ماذا؟ اثنين من له لا ثلاثة أيدي وأربعة أيدي، يأتي هو. إذا عينين يجي عند عينين، أذنين بنفس المكان هم يجي بنفس المكان، هاي النسبة، يعني نسبة الجسم ماذا بالنسبة للخارج. كما أن الخصوصيات، إذا كان أسود في الخارج يأتي أسود، وإذا كان أحمر يأتي أحمر، وهكذا. فإذا هو يأتي بنسبه ماذا وخصوصياته. لاحظوا العبارة، بحصول صور الأجسام بما لها هذه الأجسام من النسب، تناسب الجسم والخصوصيات، كلهم أسود حار أبيض إلى آخره، والخصوصيات الخارجية. أين تحصل هذه الصور؟ تحصل في الأعضاء الحساسة كالعين مثلا، كالعين اللي ماذا؟ عضو حساس يبصر. ثم بعد ذلك تنتقل من الأعضاء الحساسة إلى الدماغ مع ما لها هذه منو مع ما لها الضمير وانتقالها، يعني وانتقال منو ها صور الأجسام إلى الدماغ مع ما لها، منو ما لها الأعضاء الحساسة، أحسنتم، مع ما للأعضاء الحساسة من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة. هي تتصرف في الصور بحسب طبيعتها الخاصة، يعني اللامسة تتصرف بشكل، الباصرة تتصرف بشكل، هذا التصرف هو اللي يعطي نسبة قياسية فماذا؟ فتأخذ صورة عن الواقع الخارجي مثل ما بينا في الشرع. مع ما لها هذه الأعضاء الحساسة من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة، فتتصرف في هذه الصور تعطيك ماذا نسبة بأنه قد حجمه قد سعته قد إلى آخره. ثم الإنسان بهذا التصرف، والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها، من مقاديرها الأجسام، والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقادير الأجسام الخارجية وأبعادها، يعني راح أعرف طولها الصحيح، عرضها الصحيح، امتدادها، وزنها، بعدها عني، كيف أعرف هذه الأمور؟ معناه ما لا تأتيني إلا بصورة صغيرة، بنوع ماذا؟ من المقايسة، وبنوع من اشتراك بين الحواس، تقايس مثلاً أنا الآن أخذت صورتك، قايستها بحس الباطن اللي أنا الآن جاي أشعر بوجود جسمي، الآن أعرف جسمي، فقايست بين هذه الصورة وجسمي وجسمك، فأعطيت ماذا؟ فأعطيت أبعاد حقيقية لجسمك. من قبيل الآن هذه الأشياء الذي يسمونها ثلاثية الأبعاد، من يأخذون؟ وهو فد من 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 بنايات أخرى يرتبوها، يعني فد بناية سيارة مثلا، يجيب سيارة درجة أولى يحطها قدام هذه ثلاثي الأبعاد، هذا المهندس، وحتى يقنعك بهاي البناية اللي هو مسويها يختار له بناية جيدة، شوي يغير عليها في التغييرات، يحط لك سيارة زينة، يجيب لك ناس مثلا أنيقين يحطون، هذا شنو؟ هذا معناه جابها من مكان آخر وقايس بين هذه وهذه وأعطاك صورة، ماذا؟ صورة عن ذلك الذي سوف يبنيه مستقبلا. نفس الشيء هذا موجود الإنسان أمامي، أنا أخذ هذه الصورة مصغرة أقيسها بجسدي ووضعي، فش أنطيها؟ أنطي ذاك الذي في الخارج أبعاد الحقيقية، فأقول تقريبا وزنه كذا، طوله كذا، بعده كذا، له امتداد ليس له امتداد، هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق مقايسة واشتراك الحواس فيما بينها. والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها، مقاديرها وأبعادها يعني الأجسام الخارجية وأشكالها، بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده. طبعا هنا العبارة غامضة، أصول الفلسفة جدا واضحة، هو هذا اللي بينته لكم، أصول الفلسفة واضح، يعني يوجد حالة من المقايسة والاشتراك بين الحواس، هي تشترك حتى تعطيك رؤية حقيقية عن الواقع الخارجي على ما فصلوه علماء الطبيعة في محله. هذا اللي لو تشوفونه مفصل في أصول الفلسفة إجابة في بدايتها على ما فصلوه في محله. ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة والمنطبعة بخصوصياتها في الأعضاء الحساسة في محل مادي، وهي الأعضاء الحساسة مباينة للماهيات الخارجية، ماهية الخارج شيء وهذا الذي هو منطبع شيء آخر، مثل ما هذه الصورة الفوتوغرافية ماهيتها شيء وماهيتي أنا شيء آخر، أمران متباين. فلا مسوغ ولا موجب للقول بالوجود الذهني. ما هو الوجود الذهني اللي يعرفه؟ يعني وهو حضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان، لا تحضر بأنفسها في الأذهان، هي تحضر ماذا؟ بشيء شبح مغاير، وأنا بطريقة من المقايسة أعطيك ماذا؟ أعطيك نظرة حقيقية عن الواقع الخارجي، قلنا مثل خريطة تشوفها ثم تعطي نظرة حقيقية عن الأرض التي ماذا؟ التي الخريطة تحكي عنها. وجه الاندفاع اللي بينا أن ما ذكروه علماء الطبيعة من الفعل والانفعال الماديين، يعني الفعل الانفعال، النفس البصر ينفعل فيأخذ الصورة ثم يفعل فيها مقايسة بعدين يرحلها للدماغ، هذا ماذا؟ كل حالة من الفعل والانفعال. يقول هذا كله يجعل النفس مستعدة لأن ترتبط بعالم المثال وعالم العقل. وجه الاندفاع عن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين عند حصول العلم بالجزئيات ورؤيتها مثلا في محله، صحيح هذا الانفعال والفعل، لكن هذه الصور المنطبعة مثلا في هذه الصفراء في العين، هذه الصورة الصفراء ليست هي المعلومة بالذات، المعلوم بالذات شيء آخر مرتبط بعالم المثال، فالمعلوم بالذات وجودك المثالي، أما وجودك المادي هذا ليس معلوما بالذات، فشنو دوره؟ هذا يهيئ الناس، لكن هذه الصورة المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات، وإنما هي أمور مادية معدة ومهيئة للنفس تهيئها لحضور، التفتوا إخواني، تهيئها لحضور الماهيات الخارجية عندها بصورة مثالية مجردة غير مادية. أنا تحضر عندي المثاليات، صورة مثالية من عالم المثال تحضر ماذا؟ لدى النفس. بناء على ما سيتبين إن شاء الله في المرحلة 11 من تجرد العلم مطلقا، يعني سواء كان علما جزئيا أو كليا، لأنه تعلمون أن حكماء المشاة فصلوا قالوا العلم الجزئي علم ماذا؟ حسي، ليس ماذا؟ ليس مجرد مادي. أما العلم الكلي فهو علم مجرد، حكماء المشاة، العلم الجزئي مادي، العلم الكلي مجرد، حكمة المتعالية بالمطلق قالوا ماذا؟ العلم كله مجرد سواء كان جزئيا أو كليا. إن شاء الله احنا في نظرية المعرفة نثبت أن العلم كله مادي، نحن يعني مع حكماء المشاء ونضيف له حتى إدراك الكليات مادي، مادي وليس مجرد. وجه الاندفاع تهيئها، تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عند النفس بصورة مثالية مجردة غير مادية بناء على ما سيتبين من تجرد العلم مطلقا كليا كان أو جزئيا. وقد عرفت أيضا أنه يلزم منه صفصفة. وقد عرفت أيضا أن القول بمغايرة الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور، يعني مغايرة الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور التي في الخارج، يعني يغاير ما الصورة ماذا تغاير الواقع الخارجي، هذا أشباح. فإذا أشباح رجعنا لنظرية ماذا؟ نظرية الشبح اللي تلزم من عدم الصفصفة. لا ينفك عن الصفصفة، لا ينفك عن الصفصفة. يعني ماذا يا إخواني؟ الصفصفة السفسطائي اللي كلش هذا موغل بالسفسطائية، هو الذي أصلا ينكر ماذا؟ ينكر إدراك الواقع، ينكر إدراك الواقع بالمطلق. هذا ماذا؟ هذا ماذا يخلق؟ لا ينكر إدراك الواقع ماذا؟ بالمطلق. وإنما ماذا يقول؟ يقول نحن لا ندركه بواقعه، ندرك شيء عنه. فيقول علامة بالنتيجة هذا يجر إلى عدم العلم بالواقع أو لا يجر؟ يجر لا تعلم بالواقع. فإذا هذا لا ينفك عن ماذا؟ أنك أصلا لا تعلم بالواقع. فهذا الذي أنت تقول لا نحن ندرك، لكن ندركها بأشباحها. فإدراك الشيء بشبحه إدراك للشيء وليس إدراكه، فيجر إلى ماذا؟ إلى السفسطة التي هي إنكار إدراك الشيء بالمطلق. ولذلك تعبيره ما قال سفسطة، قال لا ينفك عن السفسطة، يعني يستلزم ماذا؟ يستلزم السفسطة. يعني القول بأن إدراك الواقع عن طريق الأشباح هو بالحقيقة مرجعه إلى ماذا؟ إلى إنكار إدراك الواقع مطلقا، لأنه لا تعرف شيء ما هي ذي واقع. الأمر الثالث، لاحظوا إخوان الأمر الثالث سهل. مقدماتكم اللي أخذت جايزاتكم مو صحيح، لأنه إحنا ما نريد نقول هذه العملية هي العملية المقايسة. نريد نقول بأنه تجي هذه القضايا المادية خلتني الآن أرتبط بما الوجود المثالي، إجي الوجود المثالي عندي، الوجود المثالي إلى آثار تختلف عن الوجود ماذا؟ المادي، إلى آثار تختلف عن وجود المادي. لاحظوا عندما أقيس إلى الخارج فهو له آثار الخارج أو له آثار وجود مجرد؟ وجود مجرد ما له آثار الخارج، لكن هو إذا قطعت عن الخارج هو وجود مجرد له آثاره الخاصة. واحدة من آثار هذا الوجود المجرد ما هي؟ تطرد الجهل وتوجد ماذا؟ العلم. هذا ماذا؟ هذا أثر مجرد. فإذا نحن نريد أن نقول هذه القضية المادية ما لها علاقة بالوجود الذهني. الوجود الذهني هو وجود مثالي، والوجود الخارجي هو وجود مادي، لكن كلاهما يشتركان بماهية واحدة هي الحيوانية الناطقية الإنسانية. هذا يحكي عن هذا مع الاختلاف بالآثار، هذا آثاره آثار مجرد وهذا آثاره آثار مادي. الحكاية من أي جهة؟ من جهة الاتحاد المعنوي لا من جهة الاتحاد الوجودي، فهما مختلفان في الوجود متحدان في الماهية. فتحكي هذه الماهية الذهنية عن الماهية الخارجية عند المقايسة. فإذا قسنا إلى الخارج سمينا وجود ذهني، وإذا أخذنا في ذات سمينا علم وهو موجود مجرد. هذه ما لها علاقة بعد القضية الطبيعية، معدة فقط مهيئة، خلي النفس تستعد أن ترتبط بعالم المثال. المادة خلي النفس مستعد ترتبط بعالم المثال. هذا التعبير هم مثلا يقولون عالم المادة، يعني يعتبرون إبداع لصدر المتألهين أن عالم المادة مصنع للمجردات. هو عالم مادي سبحان الله، عالم مادي لكن مصنع علم للمجردات. من المجردات النفوس، النفوس تبدأ مادية في نظرية صدر المتألهين، لكن هذا فد مصنع جيد. شو يصنع من مادي؟ يصنع مجردات. هو انقلاق الذات مستحيل سبحان الله. لاحظوا العبارة. الأمر الثالث التفتوا يا إخوان، الأمر الثالث بيناه سابقا وما عاد لدي مطلب جديد، أبين بإجماله وتفصيلا ترك لتطبيق العبارة. ما هو هذا الأمر الثالث؟ يقول العلامة طباطبائي بأن الماهيات، التفتوا يا إخواني، أن الوجود الذهني أن الوجود الذهن الذي له صورة حقيقية مطابقة للواقع الخارجي ليس إلا الماهيات المحققة، يعني ليست إلا الماهيات التي لها وجود خارجي. كل ماهية لها وجود خارجي فصورتها في الذهن صورة ماذا؟ صورة حقيقية. صورة حقيقية يعني هي ماذا نقصد من صورة حقيقية؟ يعني ماهية تطابق بتمامها ماهية الخارج. هذا يسمى الماهيات الحقيقية، هي الماهيات الموجودة في الخارج في قبال الماهيات الافتراضية. مثلا نفرض ماهية العنقاء، هذه ماهية ما موجودة في الخارج، ماهية ماذا؟ افتراضية. هذه ماذا؟ ليست لها صورة حقيقية. إذن فقط الماهيات الموجودة في الخارج هي ذوات ماذا؟ صور حقيقية في الذهن، بمعنى أن الماهية الخارجية هي بعينها ماذا؟ موجودة في الذهن، وما هو موجود في الذهن ينطبق بتمامه على الماهية ماذا؟ الخارجية. ولكن أما الوجود كيف؟ العدم كيف؟ يقول العلامة الطباطبائي إن شاء الله أيضا في مرحلة وين؟ مرحلة 11، حتى يعرف الإخوة بأنه مش قد نظرية معرفة مؤثرة، كله يحيلنا وين للمرحلة 11. مرحلة 11 عبارة عن نظرية معرفة هي بالنسبة لنهاية الحكمة، لأنه كل يريد يبين ماذا؟ طريقة العلم، حقيقة العلم. يقول إن شاء الله هناك سوف نبين لكم بأن هذه المفاهيم ليست مفاهيم حقيقية، وإنما هي مفاهيم منتزعة بالواسطة. بواسطة أي شيء؟ بواسطة الماهية. وبينا لكم بأنه الوجود الخارجي بآثاره يأتي إلى الذهن أو لا يأتي؟ لا يأتي إلى وجود خارجي، لكنني عندما جاءتني الماهية أعلم بأن وراء هذه الماهية وجود أو لا أعلم؟ بنحو الإجمال أبين نعلم بوجود هناك وجود، فأنتزع مفهوم حتى يكون حاكي عن هذا المفهوم الذي في الذهن، هو الخارج أو غير الخارج؟ غير الخارج، لأن هو الخارج، الخارج لا يأتي إلى الذهن. فإذا هي صورة حقيقية مطابقة لذات الواقع الخارجي أو فقط تحكي عن الواقع الخارجي؟ تحكي عن الواقع الخارجي. هذه هنا إخواني اللي قالوا إذا أصالة وجود خليها، واللي موجود بالخارج بس منه بس الوجود، والمفاهيم الفلسفية اللي مرتبطة بالوجود، علة معلول تقدم تأخر، هاي مرتبطة بمن؟ بذات الوجود، هذه فلسفية. فإذا هي تطابقها أو لا تطابقها؟ اللي موجود بالخارج هو بس الوجود وأوصافه، والمفاهيم اللي عندنا طابقها لما طابقها حقيقية لما حقيقية؟ محققية اعتبارية انتزاعية. فإذا هي عينها أو مو عينها؟ أشباح. إذن لاحظوا، وإذن لا يوجد في الخارج إلا الوجود، ولا يحكي عنه إلا الأشباح. فأنت علمك عن الخارج حقيقة لو أشباح، ما هي اعتبارية. ولذلك قالوا بأن صدر المتألهين نتيجة ماذا؟ نتيجة العلم ماذا؟ الأشباح. علمك مو علم بواقع الشيء، لأن ما هي اعتبارية. هذا طبعا النظرة مو صحيحة اعتقادي، لكن فطرحها تركوا هذه القضية. العدم نفس الشيء، العدم الآن مفاهيم العدم ماذا؟ أيضا العدم له واقع في الخارج أو لا يوجد؟ يفترض له مصداق، ثم تنتزع ماذا من هذا المصداق الافتراضي؟ ماذا؟ مفهوم يحكي ماذا؟ يحكي عنه. فإذا هو له مطابق حقيقي أو ليس له مطابق حقيقي؟ أو لا ماهية له حتى تكون الماهية في الذهن عين ماهيته في الخارج، لأنه لا شيء له. فإذا هذه مفاهيم اعتبارية، نعم تحكي، لكنها تحكي عن حكاية حقيقية أو حكاية اعتبارية. حكاية اعتبارية هي راح يثبتها إن شاء الله في المرحلة 11. واضح هذا الأمر الثالث اللي يبينه في التفاصيل العبارة إن شاء الله نبينه، لكن في النقطة أذكر إخواني حتى نطبق العبارة. هذا الفرع الثالث لا يبتني على أصالة الماهية كما يذكر البعض، بالعكس هذا مبني على أصالة الوجود. شفت إخواني؟ لو كانت الماهية هي الأصيلة فهي ماذا؟ فهي عين الآثار في الخارج، تأتي بعد الذهن أو ما تأتي؟ فمتى تأتي الماهية الخارجية بعينها إلى الذهن؟ إذا كانت ماذا؟ إذا كانت هي غير أصيلة تابعة للوجود. فالوجود لأنه أصيل هو عين الآثار في الخارج، بعد يأتي أو لا يأتي؟ فإذا هذا الفرع مبني على أصالة الوجود وعلى أصالة الماهية، هذا مبني على أصالة الوجود. على خلاف مثلا صاحب التعليق يقول ولا يخفى عليك ما فيه من الاثناء على أصالة الماهية، هذا الأمر الثالث. هذا الأمر الثالث يبتني على أصالة الوجود، نعم اعتبارية الماهية وقع لصاحب التعليق ماذا تشويش في فهم ماذا مراد العلامة من اعتبارية الماهية وضحناها ماذا في المرحلة الأولى. هذا مبني على أصالة ماذا؟ على أصالة الوجود. بل وبالعكس لو كانت الماهية إلى الأصيلة هي الأصيلة لما جاءت إلى الذهن، أصالتها تمنع من مجيئها إلى الذهن، فإذا اعتباريتها تقتضي كونها هي مفاهيم حقيقية، تبعيتها للوجود كونها حد الوجود هو الذي يجعلها توجد في الخارج وماذا تأتي إلى الذهن. نعم هناك إشكالات أخرى على أنها مجيئة للذهن، هذا بحث آخر، لكن هذا الفرع وهذا الأمر يبتني على أصالة الوجود على أصالة الماهية. دعوا العبارة. الأمر الثالث أنه لما كانت الماهية الحقيقية، تفسير عن الماهية الحقيقية في قبال الماهية الافتراضية، يعني الماهية الموجودة في الخارج، الماهيات الموجودة في الخارج، إنسان، حجر، شجر، سماء، في قبال مثلا ماهية العنقاء، ماهية مثلا الغول إلى آخره، التي الأمر الثالث مثل ماهية الأصوات الصمت، الأمر الثالث أنه لما كانت الماهيات الحقيقية التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي بعينها التي تحل الأذهان وتحل في الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجية. هذا اللي بينا أن الماهيات هي بعينها توجد في الخارج بآثار خارجية وتأتي إلى الذهن منزوعة الآثار الخارجية. فلو فرض هناك أمر له الوجود حيثية ذاته، هي أصالة بعد، هذا لأنه أصيل، حيثية ذاته عين أنه في الخارج ونفس ترتب الآثار، هي أصالة وجود وأصالة ماهية، أصالة وجود. إذن هذا الفرع يبتين على أصالة الوجود وأصالة الماهية، أصالة الوجود. لا، فلو فرض هناك أمر هو الوجود حيثية ذاته عين أنه في الخارج ونفس ترتب الآثار كنفس الوجود العيني اللي ثبتنا أصالته سابقا، وصفاته القائمة به، صفاته من قبيل التقدم، التأخر، الحدوث، القدم، العلة، المعلول، هذه الصفات ماذا؟ صفات الوجود. هذه صفات الوجود، لاحظوا يا إخوان علية هذا لهذا، هذه العلية آثار مو آثار، تأتي إلى الذهن العلية ولا تأتي، ولا تأتي إلى الذهن. إذن مفهوم العلية ماذا؟ هذا مفهوم لا يحكي حقيقة العلية في الخارج وإنما يشير لها، لا ينطبق عليها، لا أن ذات وجود العلية تأتي إلى الذهن. ومن هنا يقال بأن هذه المفاهيم مفاهيم اعتبارية وليست مفاهيم حقيقية. لاحظوا إخواني، فلو فرض هناك أمر حيثية ذاتي عين أنه في الخارج ونفس ترتب الآثار كنفس الوجود العيني وصفاته القائمة به، ما هي الصفات القائمة به؟ كالقوة والفعل والوحدة والكثرة والقدم والحدود والعلية والمعلولية وغيرها، كان هذا ممتنع الحصول بنفسه في الذهن، بنفسه مو بنفسها، كان هذا الأمر وهو الوجود ممتنع الحصول بنفسه في الذهن، ممتنع لا يمكن أن يأتي بآثاره إلى الذهن، وكذا إذن لا يأتي، إذن له صورة حقيقية وليست له صورة حقيقية، ليست له صورة حقيقية، ولذلك المفهوم الذي يحكي عنه يسمى بالمفهوم الاعتباري. هذا الإخوان اللي عنده كتاب النهاية كامل، من اللي عنده كل أجزاء كتاب كامل، شوفوا إخواني الآن يأتي إن شاء الله في المرحلة الحادية عشر، يأتي في الفصل حسب الذهن العاشر، نعم الفصل العاشر سوف يأتي إن شاء الله، ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. الحقيقي، والحقيقي هو المفهوم، التفتوا خلق رائع عبارته مع المرحلة الحادي عشر، قسموها، والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره وتارة في الذهن فلا يترتب عليه، منه الماهية. فإذن المفهوم الحقيقي فقط منه؟ فقط الماهية كمفهوم الإنسان ولازم ذلك، والاعتبار خلاف الحقيقي، وهو إما من المفاهيم وإما من المفاهيم بين المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية الثانية. هذه يجي إن شاء الله في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر. شكرا جزيلا. وكذا لأن يجي الأعدام، وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة، لأن العدم ما إلى ذات، ذات مفروضة العقل يعتبرها. حيثية ذاتي المفروضة حيثية البطلان وفقدان الآثار، لا آثار له، لا ماهية له، لا حقيقة له، لا ذات له، كالعدم المطلق. بيّن العدم المطلق يعني ماذا؟ العدم المطلق يعني عدم المطلق بحيث لا تحقق لأي وجود حتى واجب وجود، لا تحقق له، لا ماهية له، كالعدم المطلق. وما يؤول إلى العدم المطلق كالأعدام المقيدة، أن ترجع ماذا العدم المطلق؟ عدم هذا الشيء، عدم هذا الشيء، كما سوف يذكر. امتنع حلوله ماذا؟ الذهن، لأنه يحل في الذهن أو لا يحل، لا يحل، إذ لا ذات له، لا ماهية له، لا حقيقة له. إذن مصداقه ومفهومه كلاهما ماذا؟ افتراضيان انتزاعيان، يعني نفترض له مصداق بتبع الوجود، ثم ننتزع ماذا؟ ثم ننتزع منه ماذا؟ ننتزع منه مفهوم العدم. ومن هنا قالوا بأن مفهوم العدم ينتزع ثالثا بعد مفهوم الوجود. يعني ماذا؟ يعني مفهوم الوجود مفهوم ثانوي، لأنك أول شيء تأخذ الماهية، فهناك وجود خلف الماهية، فتنتزع مفهوم الوجود بعد انتزاع مفهوم الماهية، ثم تأتي للعدم تفترض له وجود وتنتزع له مفهوم بتبع ماذا؟ انتزاعك لمفهوم الوجود. فهو بتبع ماذا؟ بتبع انتزاع مفهوم الوجود من الوجود الخارجي، تنتزع مفهوم العدم من العدم الذي ماذا؟ ذو الذات المفروضة الوجود. فحقيقة الوجود، فحقيقة الوجود وكل ما حيثية ذات حيثية الوجود، يعني صفات الوجود، وكل ما حيثية ذاتي حيثية الوجود، صفات الوجود، القوة، الفعل، تقدم، تأخر، علية، معلولية، وكذا العدم المطلق، وكل ما حيثية ذاته المفروضة حيثية العدم. مثلا فرض شريك الباري، اجتماع النقيضين، مثلا افرض العنقاء، هي حيثية ذاتي حيثية العدم، لأنه ما موجود هذا، ذواته مفروضة. وكل ما حيثية ذات المفروضة حيثية العدم يمتنع أن تحل هذه الحقيقة، يمتنع أن تحل هذه الحقيقة الذهن حلول الماهيات الحقيقية، يعني اتحاد ماهوي بين الخارجي والذهن، هذا أمر ممتنع. وإلى هذا يرجع معنى قولهم إن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان، يعني لا صورة حقيقية لها، يعني لا تطابق ماذا؟ الواقع الذي تحكيه مطابقة ماهوية. مفهوم العدم لا يطابق ذات العدم المفروضة تطابقا ماهويا كتطابق ماهية الإنسان مع الإنسان الخارجي. وسيأتي إن شاء الله كما بينا في المرحلة 11 بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يتصف به الوجود، يعني قوة وفعل وتقدم وتأخر وعلية ومعلولية، ومفهوم العدم كيف ننتزع مفهوم العدم، هاي هو العدم، يعني هو مفهوم العدم، ومفهوم العدم وما يؤول إليه اللي هي حيثية العدم، يعني فرض شريك الباري، اجتماع النقيضين وغيره، وفرض مثلا عدم مثلا المهم يعني عدم شريك الباري، مثلا عدم اجتماع النقيضين، عدم العنقاء إلى آخره، والعدم وما يؤول إليه في مباحث العقل والعاقل والمعقول إن شاء الله في الفصل العاشر من المرحلة 11، هناك يبين مفصلا كيف أن العقل انتزع هذه المفاهيم مع أنها لم تنتزع من الواقع مباشرة ولا تنطبق على الواقع مباشرة. هذا تمام الحديث في هذه المرحلة، إن شاء الله المرحلة الرابعة يأتي الحديث عنها بعد التعطيل.